بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 26 بعد 100 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه النفيس الأدب المفرد تحت باب قال رحمه الله: باب الرجل يقول ليس بشيء وهو يريد أنه ليس بحق. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة بن خالد قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني يحيى بن عروة بن الزبير أنه سمع عروة بن الزبير يقول: قالت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سأل ناس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الكهان، فقال لهم: ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله، فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الشيطان فيقررها بأذني وليه كقرقرة الدجاجة، فيخلطون فيها بأكثر من 100 كذبة.
نعم، أحسنت. هذا الحديث متفق عليه في الصحيحين، والبخاري رحمه الله بوب عليه هنا في كتابه الأدب المفرد. قال: باب الرجل يقول ليس بشيء وهو يريد أنه ليس بحق. يعني يجوز للإنسان إذا أراد أن يقول أن هذا الأمر ليس بحق، ليس بصحيح، يجوز له يقول ليس بشيء، ليس بشيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك فيجوز. والبخاري رحمه الله هنا يقول: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة بن خالد قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني يحيى ابن عروة ابن الزبير أنه سمع عروة ابن الزبير يقول: قالت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: سأل ناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان، سأله: يا رسول الله، هذا الكهان ما هو حكمهم، ما هو شأنهم؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسوا بشيء. والكهان هم الذين يدعون علم الغيب بالإخبار بما سيقع في الأرض مع الاستناد إلى سبب، هم يستندون إلى سبب، لكنهم يدعون علم الغيب بالأخبار، يعني يخبرون بما سيقع في الأرض فيدعون علم الغيب، هؤلاء هم الكهان. والعرافون الذين يدعون معرفة الشيء المسروق، يعرفون مكان الضال من الأشياء، فهؤلاء عرافون يدعون المعرفة. أما الكهان هم اللي يدعون علم الغيب بالإخبار بما سيقع في الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان: ليسوا بشيء. ليسوا بشيء يعني ليس قولهم يعتمد عليه، ليسوا على الحق، هؤلاء الكهان على باطل. فقالوا: يا رسول الله، فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا. يا رسول الله، أحيانا يخبرون بأشياء تقع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق، تلك الكلمة من الحق. وهذه جاءت بلفظ عند الإمام مسلم: إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء، فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه إلى الكهان
فيذكرون معها 100 كذبة من عند أنفسهم. هذا الحديث أخرجه البخاري وهو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري في صحيحه 2210 في صحيح البخاري. فهنا نفهم هذا الحديث، تلك الكلمة من الحق يخطفها الشيطان، هذه الكلمة مما يقضى في السماء، فالملائكة تتكلم بهذا الأمر، فتسترق الشياطين السمع، يسمعون ما تقول الملائكة، فيوحون إلى أوليائهم من الكهان وغيرهم ويذكرون معها 100 كذبة من عند أنفسهم، يعني يزيدون هؤلاء الكهان على هذه الكلمة التي سمعوها. ولذلك أحيانا مثل ما أخبر الصحابة، أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا، قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق، من الحق مما يقضى في السماء يخطفها الشيطان فيقرقرها، يقرقرها يعني يرددها، يرددها حتى ما ينساها، يسترقها وهو في السماء يسمعها ويرددها إلى أن ينزل إلى الأرض أو يخبر غيره من الجن والشياطين، يتنقلون هذه الكلمة وهذا الأمر ويرددونه فيما بينهم، فيقرقرها بأذني وليه من الكهان كقرقرة الدجاجة. قرقرة الدجاجة يعني ترديد الدجاجة لصوتها، أحيانا الدجاجة تظهر صوت ثم تردد هذا الصوت، تقلد صوتها، هذه قرقرة الدجاجة. فيخلطون فيها بأكثر من 100 كذبة، يبالغون هؤلاء الكهان ويزيدون حتى يقنعوا الناس ويلبسوا على الناس أمور دينهم. هذا الحديث فيه النهي عن إتيان الكهان، النهي عن تصديق الكهان، وأتى به البخاري هنا لأن هذه الكلمة منه صلى الله عليه وسلم عندما قال ليسوا بشيء عن الكهان، هو يريد أنه ليسوا على حق، فقال ليسوا بشيء، فتجوز هذه الكلمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب المعاريض. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسير له فحدى الحادي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرفق يا أنجشة ويحك بالقوارير.
نعم، أحسنت. باب المعاريض. قال البخاري رحمه الله، وقد مر معنا سابقا الإشارة إلى المعاريض، معاريض جمع معراض، والمعراض هو خلاف التصريح، يعني التعريض بكلام له وجهان، في صدق وكذب، في صدق وكذب. وحصل ذلك من الأنبياء والرسل مثل من هذا الكلام لسبب ما أو لمصلحة ما. فعندما سئل إبراهيم عليه السلام من قبل الملك الجبار، سئل عن هذه المرأة التي معه وهي زوجته، فقال: هي أختي، هي أختي، يعني أن أخته في الإسلام، أخته في الإسلام. هذا من المعاريض، هذا من المعاريض. وقد ذكرنا أيضا سابقا أيضا مما جاء في السيرة في قصة الهجرة، وأن لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر لقيهم بعض كفار قريش وكانوا لا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم بوجه، فسألوا أبا بكر: من هذا الذي معك؟ فقال: هو هاد يهديني إلى السبيل. هم فهموا أنه يدله طريق، طريق السير، وهو يعني رضي الله عنه أنه هداه إلى الصراط المستقيم بأمر الله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يدل على الصراط المستقيم بأمر الله، فهذا هاد يهديني الطريق. هذه من المعاريض، ليست من الكذب، فهي كلمة لها وجهان، في صدق وكذب، في صدق وكذب، وهكذا أمثلة كثيرة. هذه هي المعاريض. قال البخاري رحمه الله، وهذا الحديث متفق عليه، قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير له فحدا الحادي. الحادي هو الذي يغني للإبل لحثها على السير، والحداء هو الغناء للإبل لحثها على السير، وهذه كانت عادة العرب قديما، فينشدون بعض الإنشاد أو الغناء الخاص بالإبل، وهذه الإبل لما تسمع هذا الحداء وهذا الغناء تنشط وتسير لا تكسل في الطريق، فيكون سببا لنشاط هذه الإبل ولحثها على السير، هذا هو الحداء. فهنا حدا الحادي في مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارفق يا أنجشة، هذا اسم الحادي أنجشة، ارفق يا أنجشة في سوقك، يعني في سوقك للإبل، في إحدى الروايات في سوقك للإبل، ارفق يا أنجشة ويحك بالقوارير، ارفق يا أنجشة ويحك، ارفق بالقوارير، لأن على الإبل هذه النساء في الهودج، فإذا تحركت الإبل بسرعة فأدى ذلك للضرر بالقوارير بالنساء في هذا الهودج الذي يوضع على ظهر الناقة أو ظهر البعير. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال أو سمى النساء بالقوارير لضعف عزيمتهن تشبيها لهن بالقارورة من الزجاج، وهذا من المعاريض، وهذا من المعاريض، ارفق يا أنجشة بالقوارير. وما يعني النبي صلى الله عليه وسلم القارورة من الزجاج، لكن يعني النساء، فهذه الكلمة تحتمل لها وجهان، فهذه من المعاريض، وجاء بها البخاري رحمه الله من فقهه كدليل على ما جاء ما بوب عليه باب المعاريض. نعم.
قال حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا معتمر قال أبي حدثنا أبو عثمان عن عمر فيما أرى شك أبي أنه قال حسب امرئ من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. قال وفيما أرى قال عمر أما في المعاريض ما يكفي المسلم عن الكذب.
نعم، هذا الأثر الذي جاء عن سليمان التيمي والد معتمر حسب امرئ من الكذب أن يحدث بكل ما سمع، فهذا صح مرفوعا أيضا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، صح مرفوعا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الألباني رحمه الله قال صحيح موقوفا وصح من حديث أبي هريرة مرفوعا كما في السلسلة الصحيحة 2025. حسب امرئ من الكذب أن يحدث بكل ما سمع، فهنا البخاري أتى بهذا السند قال حدثنا الحسن بن عمر، الحسن بن عمر قال حدثنا معتمر قال أبي، معتمر ابن سليمان التيمي قال أبي أبوه سليمان حدثنا أبو عثمان عن عمر فيما أرى شك أبي، أبو يقول معتمر شك أبي يعني سليمان شك عن عمر فيما أرى أنه قال، يعني هو شك هل هذا عن عمر أو عن غيره، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حسب امرئ من الكذب أن يحدث بكل ما سمع، فهو صح موقوفا من قول عمر رضي الله عنه، وكذلك أيضا صح مرفوعا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الكذب أن يحدث بكل ما سمع أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه أدب رفيع وأدب مهم يحتاجه المسلمون وخاصة في أيامنا، لأنهم يسمعون الأخبار من كل جهة ومن كل شخص وينقلون هذه الأخبار،
وهذه الأحكام أحيانا الشرعية يتناقلونها في المجالس أو في وسائل التواصل الاجتماعي وينشرونها بدون تثبت. فهنا يقول حسب امرئ من الكذب أن يحدث بكل ما سمع، لأن مما يسمعه الناس فيه الصدق وفيه الكذب، فإذا الإنسان يحدث بكل ما يسمعه إذا حدث بالصدق وحدث بالكذب أيضا، لأن ليس كل أخبار الناس صادقة لكن فيها الكذب، خاصة في أيامنا هذه أكثر الناس يتساهلون بالكذب، يتساهلون في نقل الأخبار من غير مصادرها، لا يتثبتون في نقل الأخبار. فأنت عليك أن تتثبت، فإذا أخبر الإنسان بكل ما سمع ونشر كل ما وصل إليه عن وسائل التواصل الاجتماعي فقد ساعد في نشر الكذب وأذاع هذا الكذب وأشاعه بين الناس. فعلينا أن نحذر، لأن هذا الحديث فيه الزجر، حسب امرئ من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. فعلى المسلم أن ينتبه، لا يحدث بكل ما سمع، لا بد يتثبت، لا يحدث ولا ينقل إلا الصدق، لا ينقل إلا الأخبار الصحيحة والأحاديث الصحيحة الثابتة، ولا ينقل من أقوال أهل العلم إلا بعد أن يتثبت ويعلم مصادر هذه الأقوال وهل هي صحيحة إلى قائليها أم هي كذب. وكم نرى مما ينشره الناس في وسائل التواصل الاجتماعي من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة وعلى أئمة الإسلام، يكتبون كلاما ويذكرونه ويقولون قول الإمام الفلاني، وأحيانا يعزون إلى المصدر وهو كذب. كم عندنا من هذه الأخبار التي ينشرها الناس؟ فالذي ينشر كل ما يصله من أخبار في وسائل التواصل وفي غيرها يصيبه نصيب من هذا الحديث، أنه شارك في نشر الكذب، والكذب من كبائر الذنوب، ونشره والإعانة على نشره فهو من الكبائر أيضا، فعلينا أن نحذر من هذا الأمر. ثم قال معتمر: وفيما أرى قال قال عمر: أما في المعاريض ما يكفي المسلم عن الكذب؟ هذا هو الشاهد بنفس الإسناد، أتى بقولين لعمر، القول الثاني هو الشاهد الذي يصلح لهذا الباب، باب المعاريض، باب المعاريض. فقول عمر هذا ثابت عنه كما قال الألباني رحمه الله: صحيح موقوفا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تحت حديث 1094 في السلسلة الضعيفة، قال عنه: صحيح موقوفا عن هذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أما في المعاريض ما يكفي المسلم عن الكذب، عرفنا الآن المعاريض جمع معراض، وهو ذكر لفظ محتمل يفهم منه السامع خلاف ما يريده المتكلم، هذه هي المعاريض. فالإنسان يجوز له أن يلجأ إلى المعاريض لمصلحة شرعية، لمصلحة شرعية، لأنه لا يجوز له الكذب، لا يجوز له أن يكذب. فأحيانا يحتاج الإنسان لمصلحة شرعية أو دفع مفسدة أن يلجأ إلى المعاريض، يأتي بكلمة تحتمل الصح والخطأ، فيفهم المتكلم وتتحقق هذه المصلحة الشرعية، تندفع المفسدة ويندفع الضرر عن هذا الإنسان. وهذه لو أتقنها المسلم لنجأ من كثير من الإحراج، بل نجأ من كثير من الكذب، لأن من الناس قد يقع في موقف محرج ويريد أن يبعد نفسه عن هذا الماء فيكذب، يستحل الكذب. لا، لو كان ذكيا عنده شيء من العلم يلجأ إلى المعاريض، مثل ما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما قال: هذا هاد يهديني الطريق، ويقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم يهديه إلى الطريق المستقيم، إلى طريق الجنة، لكن السامع هذا فهم أنه يهديني الطريق، الطريق الذي يمشيان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. فخرج أبو بكر الصديق من هذا الموقف وأجاب على سؤال هذا الرجل من غير إحراج ولا وجود مفسدة، ولم يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه محمد،
حتى لا يؤذونه المشركون. وهكذا فالمعاريض هي أيضا من أساليب العرب، أساليب أهل اللغة يلجأ إليها. وعمر يقول: أما في المعاريض ما يكفي المسلم عن الكذب؟ يعني لما الكذب؟ لماذا الإنسان يكذب إذن وهو عنده المعاريض ممكن يستخدمها؟ ومن المعاريض أيضا الذي يذكرونها أن امرأة كانت تمنع ابنها من طلب العلم عند الإمام أحمد بن حنبل، فكان هذا تتحرى وقت جلوسه لطلب العلم عند الإمام أحمد وتأمره أن يطعم الدجاج والبهائم الأكل، ما تريد أن يتعلم، وكان هو يحب العلم شغوفا بالعلم، فكان يهرب منها ويلجأ إلى مجلس العلم عند الإمام أحمد. فجاءت مرة تسأل: يا إمام فلان عندكم؟ فقال لها: ليس هنا، ليس هنا. وضع يده في كفه، أصابعه في كفه، ليس هنا. فهذا من المعاريض، هي فهمت ليس هنا يعني ليس في المجلس الولد، لكن الإمام أحمد لم يكذب، قال: ليس هنا، ليس في يدي، يعني ليس في كفي ابنك. فهذا من المعاريض، في وجدت مصلحة من تعلم هذا الولد، ودرء مفسدة من أذية هذه الأم لولدها ومنعه لطلب العلم. فنسأل الله الثبات والعافية. نعم.
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال: صحبت عمران بن حسين من الكوفة إلى البصرة، فما أتى علينا يوم إلا أنشدنا فيه الشعر، وقال: إن في معاريض الكلام لمندوحة عن الكذب.
نعم، هذا أيضا الأثر مر معنا سابقا قبل 27 حديث، قبل 27 حديث مر معنا سابقا رقم 857، وهو موقوف على عمران بن الحسين. قال البخاري: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال: صحبت عمران بن حسين رضي الله عنه من الكوفة إلى البصرة، سافر معه، فما أتى علينا يوم إلا أنشدنا فيه الشعر. كان يحب الشعر عمران بن حسين رضي الله عنه، فكان ينشدهم من الأشعار التي يحفظها من أشعار الحكمة والموعظة. وقال أيضا عمران بن حسين: إن في معاريض الكلام لمندوحة عن الكذب، لمندوحة عن الكذب، فيما يشبه كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. مندوحة يعني سعة، اتساع. إن في معاريض الكلام لسعة واتساع عن الكذب، عن الوقوع في الكذب، عن الوقوع في الكذب. ففي معاريض الكلام مندوحة وسعة ومخرج للمسلم عن الوقوع في الكذب. فهذا في باب المعاريض، هذه الآثار والحديث الأول. نعم. بعده
قال رحمه الله تعالى: باب إفشاء السر.
نعم.
قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني موسى بن علي عن أبيه عن عمرو بن العاص قال: عجبت من الرجل يفر من القدر وهو مواقعه، ويرى القذاذة في عين أخيه، ويدع الجدع في عينه، ويخرج الضغن من نفس أخيه، ويدع الضغن في نفسه، وما وضعت سري عند أحد فلمته على إفشائه، وكيف ألومه وقد ضقت به ذرعا.
أحسنت. هذا من كلام عمرو بن العاص رضي الله عنه، وهو من الحكماء، من حكماء العرب. عمرو بن العاص في الجاهلية وفي الإسلام كان من الحكماء. والبخاري رحمه الله أتى بهذا الأثر عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وهو أثر صحيح موقوف على عمرو بن العاص رضي الله عنه. قال البخاري: باب إفشاء السر، يعني ما جاء عن السلف فيما يتعلق بإفشاء السر. وإفشاء السر هو إطلاع الغير على السر، إطلاع الغير على السر، هذا هو الإفشاء. والسر هو ما يقوم في الذهن مقيدا بوجوب الكتمان والستر،
أي شيء يقع في ذهن الإنسان ولا يريد أحد أن يعرفه فهذا سر، أو ينطق به إنسان مع أحد الناس، مع ابنه، مع زوجته، مع مسؤوله في العمل، مع جاره، مع صديقه، كلام خاص جدا لا يريد أن يعرفه الناس. هذا هو السر، لابد أن يكون هذا الكلام مقيدا بوجوب الكتمان والستر. ليس كل كلام ستر يعتبر سر، ليس كل كلام سرا، لا، لأن الناس يتكلمون في المجالس، هذه ليست أسرار. لكن إذا قال أن هذا سر، أو ألمح بكلمة أو بإشارة أن هذا سر والمجالس أسرار، قالها مثل هذه الكلمة مثلا، أو من ضمان من ضمن قوانين عمله أيضا أن هذه من أسرار العمل، هذا تعتبر سر. هكذا أيضا بين الزوجين أسرار، بين الصديقين أسرار توجد، فهذه لا يجوز إفشاؤها في الشرع، لا يجوز، هو من المحرمات في شرعنا. والأسرار أنواع، والأسرار أنواع، هناك أسرار بين الإنسان ونفسه لا يعلمها أحد إلا الله، هناك أسرار مع الغير، وأسرار مع الزوجية، أسرار زوجية بين الزوجين، هناك أسرار مهنية في المهنة والوظيفة، هناك أسرار اجتماعية، هناك أسرار سياسية، فأنواع الأسرار، هذه الأسرار لها أحكام في شرعنا، لها فقه، لها آثار أيضا. إذا تم إفشاء هذه الأسرار هناك آثار تترتب على إفشاء الأسرار، هناك عقوبات شرعية وقانونية دنيوية ودينية، هذا الكلام عنها يحتاج إلى محاضرة قد تأتي قريبا إن شاء الله تعالى. لكن هنا نأخذ بعض فوائد هذا الحديث من كلام عمرو بن عاص رضي الله عنه. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني موسى بن علي عن أبيه عن عمرو بن عاص رضي الله عنه قال: عجبت من الرجل يفر من القدر وهو مواقعه، وهو مواقعه، يعني ما في محالة، لا محالة أن يقع القدر الذي قدره الله عز وجل وقضاه، لابد أن يقع، أين تفر منه؟ لا تستطيع أن تفر منه، لذلك عليك بالتوكل على الله وأخذ الأسباب والاستسلام لله عز وجل. فإذا قدر الله لك شيئا لا أحد يستطيع أن يمنعه، لا تفر، لا تفر. عجبت من الرجل يفر من القدر وهو مواقعه، لأن من الناس يقول أنا لن أذهب إلى البلد الفلانية حتى لا أموت فيها، فإذا كان قدرك أن تموت في تلك البلد ستذهب، ستذهب رغم أنفك، ما تستطيع أن تفر. وهكذا في البلد الفلانية مثلا لا يمكن أن أجد وظيفة أو عمل، اذهب وخذ بالأسباب ما أدراك. فعجبت من الرجل يفر من القدر وهو مواقعه، يعني لا محالة سيقع القدر، فلا ينفع الفرار من القدر. ثم قال: ويرى القذات في عين أخيه، يعني عجبت من الرجل يرى القذات في عين أخيه، والقذاء الشيء الحقير أو العيب الصغير، عيب صغير يراه في أخيه أو في الناس، ويدع الجذع في عينه. القذاء يعني الخشب الصغير جدا، هذا اللي أحيانا يضرب في اليد، هذا يسمى قذات. والجذع هو جذع النخلة، جذع النخلة، فهو يرى العيب الصغير في الناس وعنده عيوب كبيرة لكن لا ينظر إليها. هذا تعجب منه عمرو بن العاص: عجبت من الرجل يرى القذات في عين أخيه، يرى عيون الناس الصغيرة ويتتبعها، وفلان فيه وفلان فيه، ويدع الجذع في عينه. ساق النخلة عيب الكبير عنده لا يعالجه ولا يحاسب نفسه ولا ينظر إلى عيبه، لا ينظر إلى العيوب الصغيرة عند الناس. هذا عجب، يستعجب عمرو بن العاص، وهذا من العجب كيف الإنسان ينشغل بعيوب الآخرين وينسى عيوبه. ثم قال في الثالثة: ويخرج الضغن من نفس أخيه. عجبت من الرجل يخرج الضغن، ضغن الحقد والعداوة والبغضاء، يعني يسعى لمعالجة أخيه المسلم في علاجه من الحقد والعداوة والبغضاء الذي في قلبه أخيه، ويدع الضغن في نفسه. هو عنده ضغن لأخيه، لجاره، لزميله في العمل، عنده حقد وعنده بغضاء وعنده شحناء، لكن ينشغل به لآخرين، يصرح الآخرين وينسى نفسه. هذا خطأ كبير، الانشغال بعيوب الناس والانشغال بأخلاق الناس وأنت فيك العيوب وفيك الأخلاق السيئة، هذا من الخطأ الكبير مما يتعجب منه عمرو بن العاص. ثم قال في الرابعة: وما وضعت سري عند أحد فلمته على إفشائه. هو سري فسلمته لأحد، لا ألومه إذا نشر أو أذاع بين الناس، وسر خاص فيني لماذا أخبره عنه؟ قال: وكيف ألومه وقد ضغط به ذرعا، ضغط بسري، ما قدرت أحفظ سري في نفسي، أفشيته وأعطيته هذا الشخص، فإذا هو أفشاه أنا ما ألومه، ما ألومه، ألوم نفسي، أنا ألوم نفسي. كيف ألومه وقد ضغط به ذرعا، وقد ضغط به ذرعا. لذلك هناك من الأمور بالنسبة للأسرار أو بالنسبة لحاجات الإنسان لابد أن يحتفظ بها، لا يفشيها للناس، يكتمها، لا توجد مصلحة في إخبار هذه الأسرار أو هذه الاحتياجات للناس. وين المصلحة؟ ما في مصلحة في كثير من أحوال الناس. لو الناس تخلقوا بهذه الأخلاق وهذه الآداب لا استقامت حياتهم وسلموا منها الشحناء والبغضاء وغيرها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. هناك بعض الأمور يفعلها الإنسان عن حسن نية لكن المفروض يكتمها. استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان، اكتمها لا تخبر أحد. ليش؟ لأن كل ذي نعمة محسود. في ناس يحسدونك، أنت فعلت عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا وعندي، ليش؟ في ناس حساد ممكن يحسدونك ويصيبونك بالعين وتتضرر هذه الأشياء التي تذكرها أنت، سواء من ولد أو من مال أو من سيارة أو من غيرها، ما في مصلحة. استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. هذا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتعلق أيضا بحفظ الأسرار وغيرها. نختم بالحديث الذي بعده أيضا.
قال رحمه الله تعالى:
باب السخرية،
باب السخرية. وقول الله عز وجل: لا يسخر قوم من قوم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن علقمة عن أبي علق عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: مر رجل مصاب على نسوة فتضاحكن به يعني يسخرن، فأصيب بعضهن.
هو الأثر عن عائشة رضي الله عنها لا يصح، أثر ضعيف لا يصح. لكن باب السخرية وقول الله قول الله عز وجل: لا يسخر قوم من قوم، فالسخرية محرمة في شرعنا، وهذه الآية دليل على التحريم، ولأن السخرية تؤدي إلى العداوة والشحناء، العداوات والشحناء بين المسلمين، فلا يجوز. وهذا الأثر الذي ساقه البخاري رحمه الله هنا وإلى أم علقمة، عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه، أمه هذه أم علقمة كنيتها، واسمها مرجانة، وهي مجهولة وتروي عن عائشة، فهنا السند ضعيف. هذه القصة لا تصح، لا تصح. أما مسألة السخرية فهي محرمة في الشرع،
محرمة في الشرع. نكمل آخر
قال رحمه الله تعالى: باب التؤدة في الأمور. نعم. قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سعد بن سعيد الأنصاري عن الزهري عن رجل من بلي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي، فناجى أبي دوني، قال: فقلت لأبي: ما قال لك؟ قال: إذا أردت أمرا فعليك بالتؤدة حتى يريك الله منه المخرج، أو حتى يجعل الله لك مخرجا.
نعم. هذا حديث سنده ضعيف لكن المعنى صحيح. قول البخاري: باب التؤدة في الأمور. قد مر معنا الكلام عن التؤدة. تؤدة يعني تأني، رزانة، التثبت، عدم العجلة، الاستشارة، عدم الاستبداد بالرأي. هذا المقصود بالتؤدة في جميع الأمور. ليستعجل الإنسان يتأنى ويفكر ويشاور يتثبت، لا يستعجل في الأمور يستشير. فكثير من الأمور تحتاج إلى تأني، فالتؤدة في الأمور من أخلاق الإسلام. وهذا الأثر معناه صحيح لكنه ضعيف. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سعد بن سعيد الأنصاري عن زوري عن رجل من بلي. هذا الرجل مجهول غير معروف مبهم. من بلي، بلي قبيلة، اسم قبيلة اسمها بلي. قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي، فناجى أبي دوني، فقلت لأبي: ما قال لك؟ قال: إذا أردت أمرا فعليك بالتؤدة حتى يريك الله منه المخرج، أو حتى يجعل الله لك مخرجا. مخرج يعني المخلص، لكن هذا لا يصح من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المعنى صحيح. الأمر بالتؤدة جاءت فيها حديث سابقة مرت معنا. نعم. آخر حديث
قال رحمه الله تعالى: وعن الحسن بن عمرو الفقمي عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية قال: ليس بحكيم من لا يعاشر بالمعروف من لا يجد من معاشرته بدا حتى يجعل الله له فرجا أو مخرجا.
نعم. هذا أثر صحيح، أثر صحيح عن محمد بن الحنفية. محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والحنفية أمه من بني حنيفة، ويسمى ابن الحنفية لكنه ابن علي بن أبي طالب، هو محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فهذا الأثر موقوف عليه، على محمد بن علي بن أبي طالب ابن الحنفية. قال: ليس بحكيم من لا يعاشر بالمعروف من لا يجد من معاشرته بدا حتى يجعل الله له فرجا أو مخرجا، يعني الذي تعاشره ولا بد من معاشرته لا مهرة، مثل الأب، الأخو، الأخت، العم، الخال، خلاص معاك، ولو أساء لك تصبر عليه، ولو أخطأ في حقك تصبر عليه، ما في، لابد أن تعاشره لأنه معاك من أرحامك، تذهب معه وتعيش معه وتسلم عليه وتتلتقي معه في المناسبات العائلية، لابد من لقائه ومعاشرته. واضح؟ هذا معنى الكلام هنا. ليس بحكيم من لا يعاشر بالمعروف، يعني من أهله أو من صديقه أو من قريبة، من لا يجد من معاشرته بدا، لأن من الناس ما ممكن تستغني عن معاشرته. واضح؟ يعني إذا كان هذا بائع في هذه البقالة سيء الأخلاق، لا تعاشر، تذهب إلى بقالة ثانية لا تحتاجه. لكن إذا كان واحد لابد من معاشرته، لابد تشوفه موجود، أخوك أو عمك أو خالك أو كذا، ما في بد من لقائه ومعاشرته، وهو سيء الأخلاق سيء الدين. فيقول هنا محمد بن حنفية يقول: ليس بحكيم من لا يعاشر المعروف، هذا عاشر بالمعروف بإحكام الشرع، لا تداهن في دينك لكن على الأقل سلم عليه، بس لا تختلط معاه كثير لكن لابد من معاشرته، فلابد يكون عندك حكمة في التعامل معه حتى يجعل الله لك فرجا أو مخرجا، حتى يخلصك الله من هذا الشخص. ففيه الحث على حسن الصحبة والمداراة والصبر والرحمة بالناس، وخاصة إذا كان هذا من أرحامك لابد من معاشرته، ما تصبر عنه وهو سيء الأخلاق سيء المعاملة.
فعامله بحكمة ولا تصطدم معاه ولا تناقش معاه ولا تجادل. سلام عليكم، عليكم السلام، لا تقطعه، ولكن لا يشترط أن تستديم المعاشرة والصحبة والعزائم معه وهو سيء الخلق تتأذى منه، يؤذيك في كلامه وأفعاله وأقواله. فهذا المقصود، ليس بحكيم لا يعاشر بالمعروف من لا يجد معاشرته بدا. البخاري رحمه الله أتى بهذا تحت باب التؤدة في الأمور، يعني تأنى، لا تقاطع هذا الشخص، لابد من معاشرته، أصبر عليه، ابتعد عنه، لا تعطيه كثير، لا تناقش معه، لا تجادل، لكن لا تقطعه، عاشرة لكن بحكمة، لا تجاملة في الدين، أمر المعروف ونهي عن المنكر لكن بحكمة، بحكمة. شوف، ليس بحكيم من لا يعاشر المعروف من لا يجد من معاشرته بدا حتى يجعل الله له مخرجا أو فرجا. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأله عز وجل أن يرفع عنا الوباء والبلاء عن بلادنا وعن بلاد المسلمين وعن العالم أجمعين. اللهم
اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم احفظ ولاة أمورنا ووفقهم لما تحبه وترضاه. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.